الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
قال في جواب الثاني: وأن البينة المسند أقوى من بينة النافي ومن الاستصحاب المعادل لبينة النافي. هذا ليس عديم النذير، ربما كان دليل واحد أقوى من الدليلين في نذيره، ويقدم دليل واحد على دليلين. هذا لا يدل على عدم حجية الاستصحاب، الاستصحاب حجة. أما مع ذلك في بينة النافي مع استصحاب الحجة لم يصل قوتهما إلى قوة بينة المثبت، لأنه مستند إلى الحس. هذا هو الجواب الثاني. إلا أن يقول هكذا، إلا أن يرجع أيضا بينة النافي إلى نوع من الإثبات، سيتكافئان بينة النافي وبينة المثبت في القوة، وحينئذ حين يتكافئان فالوجه تقديم بينة النافي بسبب مرجح استصحاب. المثال تتوجهون جيد في المثال: دار بيد زيد، عامر خارج عن الدار، عامر يدعي الدار له ويقيم بينة تشهد لأن الدار لعمره. عامر يسمى بالخارج، بينته بينة الخارج. الزيد يسمى بالداخل والزليات، فهمتم؟ بينته بينة داخلي. هنا بينة الزيت فاشهدان أن دار ليس لعمر، زيد منكر، بينته تشهد بأن الدار ليس لعمرين، ليس لعمرين من نوازني الدار بيد من؟ فالدار لزيدين، فالدار لزيدين الذي سكن في الدار. فإذا يرجع إلى نوع من الإثبات هنا، قال: إذا فهمت مثال في باب المرجحات في الأدلة قولان، في الأدلة قولان. قول الأول: الترجيح بقوة الظن مطلقة، سواء كان المرجحات المنصوصة موجودة أو ليس بموجودة. التقديم مع ما ظنوا فيه أقوى من الآخر، فهمتم؟ ولو كان في الآخر مرجح منصوص موجود، مثلا أحد الخبرين ظنه في مرتبة 100 درجة، وظن خبر الآخر بدرجة 80، ودرجة 80 كان راويه أعدل من الراوي خبر الأول، أعدلية مرجح منصوص أم لا؟ مع ذلك الذي خبر الأول درجة الظن فيه بدرجة ما أقوى من 80 يقدم، ولو كان آخر معه مرجح المنصوص أعدلية. قول الأول بأن أرجحية الظن إذا كان الظن أقوى من الظن دليل آخر، الأقوى مقدم ولو كان في طرف غير الأقوى مرجحات المنصوصة موجودة، فهمتم؟ هذا قول الأول. قول الثاني بالتفسير، قال مع مرجحات المنصوصة عدلية أو ثقية أكثرية، إذا كان مرجحات المنصوصة موجود التقديم مع المرجح ولو مع ضعف الظن، ها؟ ولو كان الظن في طرفه ضعيف وفي الطرف الآخر أقوى، لا يعتنى بقوة الظن بل يعتنى بمرجح المنصوص. هذا لو كان مرجح منصوص موجود يقدم أحد الدليلين على دليل الآخر بسبب المرجح ولو كان ظن طرف الآخر وأقوى، لا ننظر بقوة الظن في طرف الآخر. أو لو لم تكن مرجحات منصوصة موجودة، نعم الترجيح مع قوة الظن. دليلين كانا خاليين من المرجحات المنصوصة، أحد الطرفين ظن فيه أقوى من طرف الآخر، الأقوى مقدم على غير الأقوى. فهمتم؟ إذا من الخارج يفهمون هذا السطر وإلا لا تفهم، هذا السطر مجمل يبقى. يقول الشيخ الأنصاري نقول في الجواب عن جواب الثاني بينة المسويد مقدم، هذا لا يدل على عدم حجة الاستصحاب، بل استصحاب حجة مع بينة النافي ضعيف في مقابل بينة المسويد، إلا أن يرجع بينة النافي أيضا مثل بينة المسويد إلى نوع من الإثبات، إلى نوع من الإثبات. مثاله فهمتم؟ الزيد زميد منكر، العمر خارج مدعي، بينة العمر مثبت، بينة الزيد نافي، لكن بينته يرجع إلى نوع من الإثبات كما قلنا. الدار ليس عمر بل لزيد، يرجع بل لزيد يدعي إثبات أيضا. إذا رجع إلى نوع من الإثبات فيتكافئان، البينتان يتكافئان، إذا يتكافئان وحينئذ أشارة عدم النفي براءة الأثنية مع بينة زيد النافي، مو؟ فالوجه تقديمه بينة النافي. متى؟ لو كان الترجيح في البينات كالترجيح في الأدلة، في الأدلة منوطا بقوة الظن مطلقة، مطلقة شو؟ سواء كان مرجحات منصوصة موجود أو لم يوجد. هنا بينة نافي الزيت في مستوى بينة المثبت يصير، ومع زميمة الاستصحاب أصالة النافي يقوى أم لا؟ يصير أقوى من البينة المثبت، فلذا يقدم. إذا قلنا في ترجيح بين أدلة قول الأول المناص قوة الزان، إذا كل دليل إذا كان أقوى من دليل الآخر هو يقدم. في البينة أيضا نقول كل بينة أقوى من بينة الآخر يقدم، أو في ترجيح مع قوة الزن في غير الموارد المنصوصة، في غير في موارد قول الآخر بالتفصيل. يقول في موارد المنصوصة الترجيح مع مرجح المنصوص ولو كان الطرف الآخر أقوى ظنا، أما في غير موارد المنصوصة أيضا الترجيح مع قوة الظن. بينا في غير موارد المنصوصة بينة النافي مع أصل استصحاب عدم النافي مع استصحاب النافي يقدم على بينة المثبت أو في غير موارد المنصوصات على الخلاف في الترجيح. قول يقول بترجيح قوة بقوة الترجيح بقوة ظن مطلقة سواء كان مرجحات منصوصة موجودة أم ليس موجودة. قول ثاني يقول بالترتيب لو كان مرجحات منصوصة موجودة الترجيح مع المنصوص، لو لم تكن موجودة الترجيح مع قوة الظن. مثال في أي مورد قوة الظن موجود مرجح منصوص موجود كتقديم بينة الخارج منصوص، بينة الخارج مقدم على بينة الداخل. في هذا المورد على قول الثاني يقدم بين المثبت بالنفي، وعلى قول الأول لا يقدم بينة النفي. هذا تمام الكلام في رد دليل الرابع. بعد شيخ الأنصاري يقول وربما تمسكوا النافين لحجية الاستصحاب مطلقة بوجوه أخر بأدلة أخر غير أدلة الأربعة التي ذكرها الشيخ، ويظهر حال وجوه أخر مثلها بملاحظة ما ذكرنا ما ذكره ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلتهم أدلة المنكرين أدلة الأربعة باطل كذا الوجوه الأخر باطل. هذا ملخص الكلام في أدلة المثبتين مطلقة وأدلة النافين مطلقة. بقي الكلام في حجج المنفصل. كم قول بالتفسير؟ تسعة أقوال بالتفسير. بعدما عرفت الوصل على حجة المطلقة وعلى الحجة المطلقة، بعدما عرفت حقانية قول بالتفسير أو بالتاسع حجة الاستصحاب في شكل في الراقب من المقتدي، بعد تفهم بطلان أقوال الأخر بالتفسير لا يحتاج إلى قراءة. مدرسون علماء شخصوا هكذا لا يحتاج إلى قراءة أدلتهم. الأقوال الباقية أيضا باطلة. فإذا نمر على هذه الأقوال مرور الكرام ونبدأ من التنبيهات. وينبغي التنبيه على أمور وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. ينبغي التنبيه على أمور ثلاثة، يعني وهي أمور ثلاثة بين ما يتعلق بالمتيقن السابق، هذا الأمر الأول، وما يتعلق بدليل دليله المتيقن الدال عليه على المتيقن، هذا الأمر الثاني، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقاء المتيقن، هذا الأمر الثالث. التنبيه على أمور ثلاثة. فهمتم؟ الأول شو كان؟ ما يتعلق بالمتيقن السابق. تنبيه الأول حول ما يتعلق بالمتعلق السابق، أن المتيقن السابق إذا كان كليا، المتيقن السابق تارة جزئيا وتارة كليا. هنا ما يبحث في ما كان متيقن السابق جزئيا، استصحاب فيه إذا كان شك في الرافع حجة، إذا كان شخص المكذب ليس بحجة قرأنا بحثه انتهى. مثل حياة الزيت جزئيا أو كليا؟ جزئي. إذا شككنا في حياة الزيت إذا كان الشك في الرافع قام حجة. مثلا أعمار العادية بين 60 و70 في 50 من عمره غاب ومضى عليه 23 سنة. نستفيد المقتضي موجود مختلف. أما الشك في الرافع هل أصابه جلسة قلبية أم لا؟ هذا استصحاب حجة استصحاب الحياة. أما غاب في 50 ومضى عليه 50 سنة من غيابه شككنا بأنه حي أو لا؟ شك في المقتضي أم لا؟ في المقتضي استصحاب الحياة ليس بحجة. هذا بالنسبة إذا كان متيقن السابق جزئيا بحثنا فيه مفصلا. لا يذكر شيخ في تنبيه الأول في متيقن السابق الجزئي. أما متيقن الكلي يكون على ثلاثة أصحاب. يعني أصحاب الكلي المتيقن السابق يكون على ثلاثة أقسام. قسم الأول حجة، قسم الثاني والثالث ليس بحجة مورد الكلام. ويقول الأول أن المتيقن السابق إذا كان مشاك تفهمون فرة جزئية فرة جزئية. الشك في البقاء الكلي يكون الشك على أقسام ثلاثة. لذا استصحاب الكلية أقسام ثلاثة. إما أن يكون الشك في بقاء الكلية السابق من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده. راحت الحاشية. إما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد. مثال: زيد موجود داخل الغرفة. إنسان الكلي في ذهن زيد موجود في داخل الغرفة أم لا؟ بعد أيام شككنا. هل الإنسان الكلي موجود في الغرفة أم لا؟ لما هذا الشيء؟ يعني هل زيد موجود في الغرفة إلى الآن؟ الإنسان الكلي موجود. أو خرج زيد من الغرفة؟ الإنسان الكلي ما موجود. هذا الشك في الكلي من جهة بقاء الكلي بسبب شك بقاء الفرد وعدم بقاء الفرد. هذا قسم الأول. قسم الثاني: إما أن يكون الشك في الكلي في البقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق حتما جزما وبين ما هو مرتفع جزما. في يوم أنت متيقن في دخول حيوان في الغرفة. حيوان الكلي بقاؤه في غرفة متيقن، لكن مردد في ضمن البعوضة أو في ضمن الفيل. بعد 10 أيام شككت في بقاء حيوان كلي في الغرفة. إذا كان في ضمن الفيل باقي، إذا كان في ضمن البعوضة ليس باقي، لأن البعوضة عمره أسبوع إلى 10 أيام لا تبقى البعوضة حيا. فهمتم؟ هذا قسم الثاني من استصحاب بقاء الكل. قسم الثالث، إما أن يكون شك في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الأول. أنتم متيقن زيد داخل الغرفة مو؟ إنسان الكل في الغرفة موجود أم لا؟ بعد يقينا زيد خرج من الغرفة وشك في أن فرد آخر عامل دخل في الغرفة حتى إنسان الكل ما زال باقي، أو ما دخل عمرا في الغرفة، إنسان الكل ليس في الغرفة، استصحاب الإنسان الكل هنا حجة أم ليس بحجة؟ سيأتي اسم الثاني للاستصحاب الكل. أما الأول، قسم الأول، الشك في بقاء الكل لشك في بقاء الفرد وعدمه، هذا الاستصحاب الإنسان الكل حجة أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري هناك لك أن تستصحب الإنسان الكل، أن تستصحب زيد بقاء زيد. ها؟
كيف
إما يكون الشك إما يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر في الغرفة مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الأول. ذلك كان في الغرفة، إنسان الكلي في الغرفة، زيد قد انخرج، شككت هل أقام مقامه عمل، دخل في الغرفة، إنسان الكلي في الغرفة موجود ما زال، عمر ما دخل في الغرفة أصلا، إنسان الكلي ما كان في الغرفة، هذا استصحاب الكلي اسم ثالث. مفهوم؟ أما أو تفصيل أقسام الثلاثة، أما قسم الأول شك في بقاء الكل لشك في بقاء الفرد وعدمه، هذا حجة أم ليس بحجة؟ شيخ الأنصاري يقول سواء تستصحب الكل إنسان الكل أو تستصحب بقاء ذلك كلاهما حجة، كلاهما حجة لو كان لهما أثر شرعي يترتب عليهما، لو لم يكن أثر شرعي إلا لواحد منهما للكل فقط أو للفرد فقط يترتب أثره المخصوص عليه. مثلا إنسان الكل في الذمة زيت في الغرفة، شخص نظر إذا إنسان الكل في الغرفة موجود يتصدق 10 دنانير إلى الفقراء، هذا وجوب تصدق، هذا أثر شرعي للكل. أما زيد له عيال واجب النفقة، وجوب نفقة العيال على زيد هذا أثر شرعي، حكم شرعي بلا واسطة. سواء نستصحب بقاء الإنسان الكلي يعني يجب صدقة، نستصحب بقاء الزيد يعني يجب دفع النفقة إلى واجبي النفقة. لو لم يكن زيد له عيال أصلا واجب النفقة ما عندهم، وكلي له أثر شرعي، نظر شخص إذا استصحبت بقاء الكلي أو بقاء الزيت، بقاء كلاهما كلي موجود، فإذا يجب على الناظر الصدقة. لو لم يكن للكل أثر أبدا، فهمتم؟ للزيت الأثر الشرعي واجب النفقة، إذا استصحبت بقاء الزيت، بقاء الكلي يثبت وجوب النفقة فقط. المهم قسم الأول حجة، لاستصحاب الكل والفرد كلاهما حجة صحيح، إذا قال لهما أثر يرتب أثر عليهما، لو لم يكن أثر إلا لأحدهما يتأثر أثر على أحد دون الآخر. أما الأول إذا كان الشك في بقاء الكل بسبب شك في بقاء الفرد وعدم بقائه، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي مثال الكلي واستصحاب جواز استصحاب نفس الفرد. إذا استصحبت كليا أو الفرد ولا إشكال في ترتيب أحكام كل منهما أحكام الشرعية من وجوب وفاء بالنذر وجوب نفقة العيال، كل منهما عليه على الاستصحاب. لو كان لأحدهما دون الآخر أثر شرعي يترتب على أحدهما. هذا ملخص كلام في قسم الأول من استصحاب الكلي، هذا حجة. وأما الثاني قسم الثاني استصحاب شك في البقاء الكلي لتردد الشك في بقاء كلي في ضمن فرد محتمل البقاء في ضمن فرد ليس محتمل البقاء. هذا الاستصحاب الكلي حيوان الكلي حجة لو كان له أثر، مثلا نظر شخص إذا كان حيوان الكلي في هذه الغرفة الموجودة يتصدق وجود الصدقة كان أثر شرعي يترتب على وجود حيوان الكلي له أثر شرعي. إذا ما كان للإستصحاب أي أثر شرعي نظر ليس بحجة، فرض الكلام في ترتب أثر شرعي. وأما الثاني قسم الثاني من الاستصحاب الكلي فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا في الكلي مطلقا على المشهود سواء كان أثر للكلي أو الفرد مطلقا على المشهود استصحاب حجة استصحاب الكلي على المشهود. نعم لا يتعين بذلك الاستصحاب أحكام الفرد الباقي، الفرد الباقي لا يستصحب. أنتم أصل أثر الشرعي أن وجوب النذر يترتب على استصحاب بقاء الحيوان الكلي أو أثر خصوص الفيل، أثر الشرعي لخصوص الفيل خصوص البعوزة لا يترتب. أنتم إذا كان بقاء الكلي ثابت بقاء الكلي بدون الفرد يعقل أم لا يعقل؟ لا يعقل. لذا قطعا من لازم عقلي يكون الفرد موجود، يكون الفرد موجود يعني الفيل موجود، الفيل موجود. إذا كان الفيل موجود أثر الشرعي لا يترتب عليه بسبب الاستصحاب لأنه من لوازم العقلية استصحاب لا يثبت لأنه يثبت أصلا مثبتا، أصل المثبت ليس بحجة. سواء كان عفوا مطلقا أو على فسرت اشتباه جواز الاستصحاب كله مطلقا سواء أنا فسرت سواء كان أصل الكلي أو صار اشتباه مطلقا سواء كان الشك من جهة الرافع أو من جهة المقتضي. فهمتم؟ من جهة المقتضي. أنا معنى المطلقة يفسر الشيخ نفسه معنى المطلقة سواء كان شك من جهة الرافع من جهة المقتضي مثال الفيل والبعوضة فيأتي مثال الشك في الرافع في الكلي هكذا. كما إذا علم بحدوث البول أو المني يعني كلي الحدث متيقن في ضمن البول في ضمن هذا الفرد أو في ضمن المني أثر البول والمني أثر الشرعي مختلفان أم لا أثر مختلف هل أثر الشرعي للبول وجوب الوجوب، أثر المني بالخصوص وجوب الغسل، فهمتم؟ لهما أثر متباينة مختلفة، فهمتم؟ هنا تفسير شقوق للمسألة شقوق، ولكن مع بعض شقوق المسألة مو متذكر شيخ هنا، الآن إذا ذكرتم يجيب يسبب لكم دوخة الله على حسب ما ذكر الشيخ نذكر، كما إذا علم بحدوث البول أو المني حدث كل متيقن أم لا، منتع التردد في جذب المني أو في ذم البول، كلاهما كلا المني البول كلاهما يستعدان للدوام بصالحان للدوام أم لا؟ بصالحان للدوام إذا لم يمنع رافع، إذا ما جاء رافع البول رافع المني، ها؟ رافع حدث، حدث يعني المرض من البول ليس عين عين الخارجي، من المرض من المني ليس عين حدث البول، حدث المني، هذا الحدث إذا وجد له شأنية البقاء أم لا؟ إذا لم يرفع رافع، فإذا المقتضي للبقاء موجود، إنما الشك في الرافع، رافع البول شو؟ رافع المني الغسل، إذا شك في الرافع فهمتم، ولم يعلم حالة السابقة، لم يعلم حالة السابقة، حالة السابقة قبل حدوث البول والمني كنت متطهرا أو محدثا لا يعلم حالة السابقة، ما يعلم، ولم يعلم حالة السابقة، إذا لم يعمل يعلم هنا أشو تقرأون العبارة، ها؟
سواء كان الشك من جهة الرافع، ثم إذا لم يعلم بحدود البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين.
أها، وجب الجمع هنا في الجمع، الكتاب المكتوب في الجمع في حاشية كتبت أنا وجب الجمع بين طهارتين، شبهة شبهة محصولة، إما وظيفتهم الغسل، علم الإجمالي بوجود المني والبول موجود، هنا أثر الكلي وجوب الاحتياط، أثر الحدث الكلي وجوب الاحتياط، متى الاحتياط؟ عبارة عن عمل إذا عملت به سكت ببراءة الذمة، إذا جمعت بين الطهارتين قطعا الحدث منك مرفوع يكون متطهر 100%، فهمتم؟ أثر الكلي وجوب الاحتياط، الاحتياط يعني وجب الجمع بين طهارتين، لذا تستصحب حدث الكلي، ما أي شيء سرط وجوب الجمع بين طهارتين، فإذا فعل إحداهما وشك في رفع العدد شو؟ فالأصل بقاء الحدث، إذا غسلت إذا توزعت ثم شككت في رفع حدث أو عدم الأصل بقاء الحدث، لعل كان مني، إذا غسلت شك في بقاء الحدث لعل قال أفضل رافعه مو الوزن مو الغسل، مو الغسل بناء على قول البعض لأن الغسل الواجب لا يكفي عن الوزن، إذا شككت في بقاء مع قطع النظر عن الدليل الخارجي كفاية أو عدم الكفاية، إذا اغتسلت شككت في بقاء الحدث البولي يعني تستصحب بقاء الحدث، إذا عملت بأحد الطهارتين لم يكن قط ببراءة الذمة، لم يكن احتياط. فإذا فعل إحداهما الطهارتين يعني الوضوء أو الغسل وشك في رفع الحدث فالأصل بقاء الحدث، وإن كان أصل عدم تحقق الجنابة في خصوص الجنابة أصل عدم تحققه، لذا يجوز عليك ارتكاب ما يحرم على الجنوب، الجنوب لا يجوز بس الكتاب القرآن لا يجوز الدخول في المسجد، الآن لا يجوز لك دخول في المسجد يجوز لأصالة عدم المني أصالة عدم الجنابة، فأنت حكم الخاص لا يسمح لاستصحاب الكلي. وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة فيجوز لهذا الشخص ما يحرم على الجنوب، أم كان الشر من جهة المقتدي.
اللهم صل على محمد وعلى آله.